الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربى صغيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت رعايته عليه الصلاة والسلام، وكان أول من أسلم من الصبيان، وكانت نشأته خير نشأة، أكرمه الله عز وجل بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته وشهود المشاهد معه إلا غزوة تبوك كما سيأتي. وله فضائل كثيرة ومناقب عظيمة رضي الله عنه وأرضاه، تدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة. وساق تحت هذه الترجمة أحاديث في فضل علي رضي الله عنه، بدأها بهذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. غزوة تبوك كما نعلم استنفر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الرجال، لأنها غزوة لها شأنها وأمرها شديد، فاستنفر عليه الصلاة والسلام الرجال ولم يستثني أحدا، ولهذا التخليف هنا لعلي على النساء والصبيان، لأنه استنفر الرجال كلهم. وما تخلف عن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة إلا منافق أو معذور، يعني مرض أو نحو ذلك أقعده، أو مذنب، وفي هذا قصة الثلاثة الذين خلفوا من غير عذر، فنزلت آية في كتاب الله في توبة الله سبحانه وتعالى عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلف عليا في تلك الغزوة في المدينة على النساء والصبيان. فقال علي رضي الله عنه: تخلفني في النساء والصبيان؟ لأن ما بقي أحد فيها، كل الرجال استنفروا. قال: تخلفني في النساء والصبيان؟ يريد أن يذهب، يريد الصحبة، يريد النصرة، يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد استكمال شهود المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا، تخلفني في النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا فيه إشارة إلى أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه، لما ذهب إلى ميقات ربه، أمر أخاه هارون أن يخلفه في قومه، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما أراد الذهاب إلى الميقات خلف موسى أخاه هارون، أمر أخاه هارون أن يخلفه في قومه. وهذا لم يقلل من مكانة هارون. فكذلك الشأن في علي رضي الله عنه، لا يقلل من مرتبته ولا مكانته ولا منزلته ولا بلائه العظيم أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره في النساء والصبيان. فقال له تطيبا لخاطره عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. إحسان موسى لأخيه هارون هو أعظم إحسان فيما أعلم على وجه الأرض من أخ لأخيه، أعظم إحسان من أخ لأخيه، لأنه دعا الله، لأن موسى عليه السلام دعا الله عز وجل أن يجعل له وزيرا من أهله. قال: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فبهذه الدعوة التي أجابها الله عز وجل لموسى، قال: سنشد عضدك بأخيك. بهذه الدعوة التي استجابها الله لموسى صار هارون نبيا، وهذا إحسان عظيم، ارتقى إلى هذه الرتبة العلية. فهذا أعظم الإحسان، أعظم إحسان يقدر من أخ لأخيه بدعائه له الذي استجابه الله سبحانه وتعالى، فصار هارون بتلك المنزلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. يقول ذلك تطيبا لخاطره، وبيانا أن استخلافه هذا في النساء والصبيان لا يقتضي نقص مرتبته ومنزلته رضي الله عنه. فالشأن فيه كالشأن في هارون عندما استخلفه موسى في قومه وأمره فيهم بالإصلاح وعدم اتباع سبيل المفسدين. ثم إن هذا الحديث لا علاقة له إطلاقا بمسألة الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علاقة له في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، لأن بعد تبوك لما أمر عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة بالحج أمر على الحجاج أبي بكر، ثم لما أمر أبي بكر أرسل بعده عليا رضي الله عنه، أرسله بعده، فلما وصل علي إلى أبي بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور، يعني الأمير أنت. قال: أمير أو مأمور؟ يعني أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم جاهزون تماما لأي شيء يوجه به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يسأل: أمير أو مأمور؟ يعني جاهز لهذه أو هذا رضي الله عنه. فقال: بل مأمور. وهذا بعد غزوة تبوك، بعد غزوة تبوك أمر على الحجيج أبي بكر رضي الله عنه. ومر معنا الأحاديث الكثيرة التي تشير أن الخلافة إنما هي لأبي بكر، إنما هي لأبي بكر رضي الله عنه، فهذا الحديث لا علاقة له بأمر الخلافة، وليس فيه إشارة إلى أمر الخلافة من بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فضيلة لعلي، حيث ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، قال: ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهي منزلة علية ودرجة رفيعة. نعم.
قال رحمه الله: عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
قال عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه. في هذا آية من آيات النبوة ومعجزة ظاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر أنه سيقع على يد من يعطيه الراية، والراية هي لواء الجيش، لواء الجيش، وأن هذا الذي سيعطى الراية سيكون الفتح على يديه. أخبر بأمر يقع فوقع طبق ما أخبر عليه الصلاة والسلام تماما، وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: لأعطين هذه الراية، يعني راية الجيش، رجلا يفتح الله على يديه. يفتح الله على يديه، يعني يكون فتح خيبر على يديه. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه منقبة عظيمة وعلية ورفيعة، أن يكون هذا الرجل موصوفا بهذه الصفة. ومن أجل هذه الصفة الصحابة كلهم كان يود كل واحد منهم أن يكون هو الذي يعطى الراية، من أجل هذه الكلمة وهذا الوصف العظيم، مع أن كما هو معلوم الله جل وعلا يحب كل مؤمن ومؤمنة بحسب إيمان الشخص، والرسول عليه الصلاة والسلام يحب كل مؤمن ومؤمنة بحسب إيمان الشخص، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن هنا في خاصية، هنا في خاصية لرجل هذه صفته، يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. انشغلوا تلك الليلة، انشغل الناس تلك الليلة، من هذا الذي يفوز بهذا الشرف ويحظى بهذه المكرمة، من الذي سيعطى الراية؟ أخذوا يتحدثون بينهم في من هذا الذي سيعطى الراية، وشغل أذهانهم هذا الأمر. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءوا إلى مجلس مبكرين، وكل يقترب من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: كلهم يرجو أن يعطاها. حتى جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة يعني أن أولى أميرا إلا يومئذ، من أجل هذا الوصف العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. الآن تسابقوا للمجلس ووصلوا مبكرين، وكل واحد منهم يطمع، وأخذوا بالأسباب، أخذوا بالأسباب، جاءوا إلى مجلس مبكرين. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وهذا فيه كما ذكر العلماء الإيمان بالقدر. الآن علي بن أبي طالب في أذهان الصحابة مستبعدين تماما أن يكون هو الذي يعطى الراية، لأنه يعرفون أنه عنده مرض في عينه، والراية تحتاج إلى شخص يعني بصر جيد ويتمكن، فكانوا مستبعدين تماما، وأصلا بسبب المرض ما جاء، فما كان في ذهنهم أصلا، ما كان في ذهنهم أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه. ما نوع الشكاية؟ قالوا: كان كما جاءت في الروايات الأخرى كان به رمت. فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع، وجاء به يقوده، ما يرى الطريق من شدة الرمد الذي أصاب عينيه. والمسألة ماذا؟ إعطاء راية الجيش، وجاء به يقوده إلى المكان، يمسك بيده، ما يرى بسبب الرمد الشديد الذي في عينيه. فكان علي هو الرجل الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الراية. فهذا الإيمان بالقدر، في الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بتدبير الله سبحانه وتعالى. فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، أتي به، هذه يوضحها الرواية الأخرى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سلمة ابن الأكوع وجاء به يقوده بسبب شدة الرمد إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، بصق في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. دعا له أي الله، لأن الشفاء بيد الله، وهذا فيه التوحيد. الله كان من دعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي. فالشافي هو الله، والشفاء بيد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شفاء لأحد. فبصق في عينيه ودعا الله أي أن يشفيه. فزال المرض الذي في عينه الرمد، وليس هذا فقط، بل أخبر علي رضي الله عنه أنه بعد ذلك لم يصبه رمد إطلاقا ولا صداع بعد أن بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، لم يصبه بعدها لا رمد ولا صداع، أخبر علي بذلك. وأيضا في هذه الموقف جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ألا يصيبه حر ولا برد، ألا يصيبه حر ولا برد، فكان شأنه كذلك في الشتاء القارص الشديد ما يتأذى من البرودة، والحر الشديد ما يتأذى من الحرارة. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ألا يصيب لا حر ولا برد، ما يتأذى لا بحر ولا برد. معروف جو المدينة في الصيف حر شديد جدا، والبرد أيضا برد شديد. فأجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم دعوته لعلي رضي الله عنه وأرضاه. مما يذكر في هذا المقام أن مسيلمة الكذاب مدعي النبوة قالوا له مرة إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعلي وكان به رمد وبصق في عينيه فبرئت عينيه، نأتي لك بأرمد حتى تبصق في عينيه؟ فقال ائتوني بأرمد، فجاءوا له بشخص به رمد فبصق في عينيه فعمي، بصق في عينيه فعمي. وقصص من هذا القبيل كثيرة ذكروا يعني في التاريخ في أخباره، مثل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر فأصبحت ماؤها عذبة، ألا تفعل ذلك؟ فبصق في بئر فيها ماء فغار ماؤها، وكان يحدث أشياء ما من الدلائل على كذبه. لكن سبحان الله بعض من يعرف كذبه حمية يقبل ما عنده، حمية وعصبية وجاهلية يقبل ما عنده، أو في المنافسة بين القبائل وتفضيل بعض القبائل على بعض يبقى عصبية نصرة لقبيلته لا لشيء آخر، وأنهم يعتبرون هذه مفخرة لقبيلتهم، عندهم نبي من هذا الباب جهال، ويصدقونهم مع أنهم في قرارة أنفسهم يعرفون أنه كاذب، لكن يريدون شهرة، يريدون سمعة من هذا القبيل. قال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، أعطاه الراية، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يريد التوجيه الآن ماذا يفعل، ما هي الأوامر، ما هي التوجيهات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك، امضي إليهم، تقدم على مهل بدون عجلة، ترفق على مهل برفق على رسلك، وهذا فيه أن الرفق مطلوب في الأمور كلها، حتى تنزل بساحتهم، يعني الأرض البراح القريبة من خيبر، تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام أي إلى أن يوحدوا الله، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه، هذا هو الإسلام. قال ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، أي في الإسلام هناك حقوق إذا أسلموا تلزمهم أن ينتزموا بها، أخبرهم بذلك، ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. حمر بإسكان الميم، والمراد بها النوق الحمراء، وهي أنفس ما يملك العرب. والمقصود بحمر النعم أي خير لك من الدنيا وما فيها، لأن هذا أنفس ما يعتبرون من أملاك الدنيا. وهذا فيه فضل الدعوة، فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يهتدي على يد الرجل، أن يهتدي على يد الرجل شخصا فيدخل في دين الله. الآن حتى تتضح الصورة، لو كان شخصا ممن يحبون الإبل امتلك نوقا وكثرت عنده، أصبعت 10 20 100، كم فرحه بها وكم إعجابه بها وكم سروره بهذه النوق، وخاصة إذا كانت من الأنواع الجيدة الفاخرة الطيبة، تجد أنها تأسر قلبه وتأخذ نفسه. وكان العرب يعتنون بالإبل، يعتنون بها عناية عظيمة جدا، ولا شيء في عناية المرء بها. لكن هداية رجل واحد، هداية رجل واحد إلى دين الله خير من حمر النعم، خير من أطيب ما يكون في النوق، أفضل للإنسان وخير له. وهذا من الطرائق العظيمة في الحث على الدعوة إلى الله والترغيب فيها، وبيان فضل الدعاة، ففضل الدعاة إلى الله عز وجل. لأن من يشتغل بالدعوة، بعض الناس الله عز وجل مكرمه، يعني في مرة واحدة يدعو الناس فيفتح الله عليه فتحا عظيما، يسلم 10 20 30 بدعوته إلى الله عز وجل. هذه كم من النوق، كم من حمر النعم، كم من الخيرات التي حصلها في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد، فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل، فقال له: أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل: ما كان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها، فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب.
ثم أورد هذا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، من آل مروان. يقول الحافظ بن حجر: لم أعرفه، يعني الأخبار والروايات التي جاءت ما أفصحت من هو هذا الرجل الذي استعمل على المدينة في ذاك الوقت. قال: فدعا سهل بن سعد، هذا الذي أمر على المدينة واستعمل عليها، دعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، أمره أن يشتم عليا. سبحان الله، هذا الطلب في غاية الوقاحة، والسفة والدناءة، كيف يطلب أن يشتم علي؟ كيف يطلب أن يشتم علي؟ وعلي رضي الله عنه في زمانه هو خير من على الأرض، لأن ترتيب الصحابة في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة، فهو أفضل الصحابة بعد الثلاثة، بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ففي زمانه هو خير من على الأرض. وانظر هذه الفتنة العمياء ما أشنعها، يعني خير من على الأرض يمتح الناس في أن يشتم، مع أن في الأرض رؤساء في الضلال، وإبليس أيضا موجود، ما قال له اشتم إبليس، ولا قال له اشتم فرعون، ولا قال يعني اشتم علي بن أبي طالب، أفضل من على الأرض، أفضل أهل زمانه في ذاك الوقت. لكن هذه والعياذ بالله عماية، والفتن عندما تنزل بالناس تسوء حالهم إلى انحطاط أسوأ ما يكون. علي بن أبي طالب وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات أن تترضى عنهم، من أعظم القربات أن تترضى عنهم، أن تقول رضي الله عنهم، هذه قربة، لأن الله عز وجل أخبر بذلك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذه من القرب. ولما ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار بأي شيء وصف الذين جاءوا بعدهم؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا يتعلق باللسان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا يتعلق بالقلب. فوصفهم الله بصفتين، سلامة القلب وسلامة اللسان. القلب ليس فيه إلا الصفاء والمحبة والنقاء، واللسان ليس فيه إلا الذكر الحسن والدعاء. أما أن يقول سب علي، هذه وقاحة، لا يسب علي ولا غيره من الصحابة، بل لا يسبهم إلا سفيه، لا يسبهم إلا من لم يعرف قدر الصحابة ولم يعرف مكانتهم. على أنه أيضا من يسب الصحابة رضي الله عنهم سبه يعود عليه، فهو في سبه للصحابة كأنما سب نفسه، لأن سبه يعود عليه. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم في كل مرة يسبهم ساب يأخذون من حسنات هذا الذي سبهم في كل مرة. ولهذا قيل لعائشة رضي الله عنها عن نفر يسبون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت؟ قالت إن الله عز وجل لما انقطع عنهم العمل، تقصد الصحابة، ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، لأن هذا الذي يسبهم يعطيهم من أجره، قالت انقطع عنهم العمل فما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، يعني هذا باب أجر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن بعض من يسبون الصحابة مفاليس في باب الأجور، ما معروفين بطاعات ولا عبادات ولا وأعمال، أيضا لوثت بالشرك بالله ومحبطات العمل. فمن كان مفلسا من الحسنات يركم عليه من سيئات من سبه ومن ذنوب من سبه، كما هو معروف في حديث ما تدرون من المفلس، تدرون من المفلس؟ قال له اشتم علي بن أبي طالب، فأبى سهل، أبى رضي الله عنه، فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب، ردها إليه مرة أخرى لكن بالكنية. فقال سهل ما كان لعلي، هو ظنها أبا تراب تنقيص، قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، هذا اسم حبيب لعلي. فتعجب هذا الأمير قال ما كان لعلي أحب إليه من هذا الاسم، وإن كان ليفرح إذا دعي بها، إذا قيل يا أبو تراب يفرح. قال له أخبرني عن قصته، أخبرني عن قصته لما سمي أبا تراب. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك، أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني. يعني انظر الأمور التي تكون في البيوت، هذه في الغالب ما يسلم منها، في الغالب ما يسلم منها، يعني حتى بيوت الأكابر وأهل الفضل تأتي مواقف أحيانا تكون فيها مغاضبة، وليس بغريب وجود شيء من ذلك، لأنه تختلف وجهات النظر عند أمور معينة، عند مسائل معينة، هذا يقول وهذه تقول، ثم يحصل شيء من المغاضبة بينه، هذا ليس بغريب. لكن الشأن في احتواء هذه المواقف وكيف تحل وما الطريق الأسلم. بعض الناس إذا بدأت المغاضبة ما يوقفها، إذا بدأت المغاضبة ما يوقفها، وبعضهم أبدا ما أصلا ما يتمكن أن يوقف الأمر، إن كان أحد غريب عنده يشده ويهدئه ويلينه ويسايسه، وإلا ما يملك، خلاص إذا انفلت بعض الناس انفلت. لكن انظر هذه درس، الآن درس عجيب جدا. علي رضي الله عنه لما حصل هذا الموقف خرج وذهب المسجد ونام هدوء، وتطفى هذه الغضبة التي وجدت، المسجد نام على التراب في المسجد، وهذا المسجد يعتبر حل الإنسان، يعني كثير من مشاكل الإنسان لو يفكر حلها في المسجد، إذا أصبحت أمور شديدة بين الزوجين بين الأصحاب بين وتوترت الأعصاب، هدئ أعصابك في بيت الله، اذهب إلى المسجد واجلس صلي حتى لو نمت ما في حرج. هذا الحديث يدل على جواز النوم في المسجد للحاجة، إذا كان الإنسان احتاج لا حرج، ينام يهدئ من ويصلي ويدعو الله عز وجل، ويفتح الله عليه من أبواب التيسير والتوفيق والبركة في حياته. انظر الآن علي في المسجد، يعني ذهب إلى المسجد فأكرمه الله بأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يبحث عنه، فيسوق لك الخير، الله يسوق لك الخير في بيت الله، ويسوق لك الحل في بيت الله. يعني قد تظن أن الحل بقوة عضلاتك وشدة لسانك، وليس هو كذلك، لكن في بيت الله الهدوء الطمأنينة سكون النفس. ولهذا بالمناسبة أنا أرشد إلى هذا، أنصح بهذا، إذا اشتدت الأمور سواء في موقف في الحياة الزوجية أو موقف مع بعض أو مشكلة معينة أرقت الإنسان، بيت الله عز وجل فيه السكينة، فيه السكينة، فيه الطمأنينة. إذا دخلت بيت الله وأنت على طهارة، صليت أو حتى جلست أو نمت، تنزاح عنك الهموم، تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، تطمئن نفسك، توفق أيضا، تهدى، يهديك الله عز وجل لحلول ما كنت تحسنها وأنت غضبان، فتهدى إلى حلول مناسبة، ترتسم على وجهك ابتسامة، تستطيع تتحدث بأسلوب جميل، تذهب عنك تلك الغضبة وذاك الانزعاج. فلماذا يفوت وهو حل من أيسر الحلول وأنفعها وأعظمها؟ فهذا درس حقيقة، درس عظيم جدا. فخرج علي ونام في المسجد، قال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي، القيلولة جعلها في المسجد، القيلولة جعلها في المسجد. القيلولة في البيت هذه لها قيمة عند المرأة، لو أنه مرة يعني أغضبته وجعل القيلولة في المسجد، تحسب المرات القادمة حساب، توازن له أموره حتى ما تخسر قيلولة عندها. فهذه سبحان الله أبواب عجيبة في حل المشكلات. قال فخرج فلم يقل عندي، يعني هي حست بمسألة القيلولة وأهميتها في البيت، وأن ما قال عندي ذلك اليوم، قالت فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، ابحث عنه، وهذا من حرصه على أنسابه وعلى أصحابه وتفقده لهم وتتبعه لأمورهم، قال انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. ذهب علي رضي الله عنه المسجد ونام، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع نائم في المسجد، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، صار في جانبه رضي الله عنه تراب لأنه مال على التراب بدون رداء، فالتصق تراب في جسمه رضي الله عنه وأرضاه. فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه يمسح التراب عن جسد علي رضي الله عنه. انظر هذا اللطف وهذا الرفق وهذا الجمال في التعامل، ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. كم في هذا من المؤانسة والملاطفة. واشتق له النبي عليه الصلاة والسلام اسما أو لقبا من الحال التي هو عليها، من الحال التي هو عليها اشتق له لقبا، كان عليه تراب فمسح التراب قال قم أبا تراب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان على إثر ذلك إذا قيل له يا أبا تراب يفرح، لأن الذي لقبه بهذا اللقب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربى صغيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت رعايته عليه الصلاة والسلام، وكان أول من أسلم من الصبيان، وكانت نشأته خير نشأة، أكرمه الله عز وجل بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته وشهود المشاهد معه إلا غزوة تبوك كما سيأتي. وله فضائل كثيرة ومناقب عظيمة رضي الله عنه وأرضاه، تدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة. وساق تحت هذه الترجمة أحاديث في فضل علي رضي الله عنه، بدأها بهذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. غزوة تبوك كما نعلم استنفر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الرجال، لأنها غزوة لها شأنها وأمرها شديد، فاستنفر عليه الصلاة والسلام الرجال ولم يستثني أحدا، ولهذا التخليف هنا لعلي على النساء والصبيان، لأنه استنفر الرجال كلهم. وما تخلف عن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة إلا منافق أو معذور، يعني مرض أو نحو ذلك أقعده، أو مذنب. وفي هذا قصة الثلاثة الذين خلفوا من غير عذر، فنزلت آية في كتاب الله في توبة الله سبحانه وتعالى عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلف عليا في تلك الغزوة في المدينة على النساء والصبيان، فقال علي رضي الله عنه: تخلفني في النساء والصبيان؟ لأن ما بقي أحد فيها، كل الرجال استنفروا. قال تخلفني في النساء والصبيان، يريد أن يذهب، يريد الصحبة، يريد النصرة، يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد استكمال شهود المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تخلفني في النساء والصبيان. قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا فيه إشارة إلى أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه، لما ذهب إلى ميقات ربه أمر أخاه هارون أن يخلفه في قومه، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما أراد الذهاب إلى الميقات خلف موسى أخاه هارون، أمر أخاه هارون أن يخلفه في قومه، وهذا لم يقلل من مكانة هارون. فكذلك الشأن في علي رضي الله عنه لا يقلل من مرتبته ولا مكانته ولا منزلته ولا بلائه العظيم أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره في النساء والصبيان. فقال له تطيبا لخاطره عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. إحسان موسى لأخيه هارون هو أعظم إحسان فيما أعلم على وجه الأرض من أخ لأخيه، أعظم إحسان من أخ لأخيه، لأنه دعا الله، لأن موسى عليه السلام دعا الله عز وجل أن يجعل له وزيرا من أهله، قال هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فبهذه الدعوة التي أجابها الله عز وجل لموسى قال سنشد عضدك بأخيك، بهذه الدعوة التي استجابها الله لموسى صار هارون نبيا، وهذا إحسان عظيم، ارتقى إلى هذه الرتبة العلية. فهذا أعظم الإحسان، أعظم إحسان يقدر من أخ لأخيه بدعائه له الذي استجابه الله سبحانه وتعالى، فصار هارون بتلك المنزلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. يقول ذلك تطيبا لخاطره وبيانا أن استخلافه هذا في النساء والصبيان لا يقتضي نقص مرتبته ومنزلته رضي الله عنه، فالشأن فيه كالشأن في هارون عندما استخلفه موسى في قومه وأمره فيهم بالإصلاح وعدم اتباع سبيل المفسدين. ثم إن هذا الحديث لا علاقة له إطلاقا بمسألة الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علاقة له في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، لأن بعد تبوك لما أمر عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة بالحج أمر على الحجاج أبي بكر، ثم لما أمر أبي بكر أرسل بعده عليا رضي الله عنه، أرسله بعده. فلما وصل علي إلى بكر قال أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور، يعني الأمير أنت. قال أمير أو مأمور، يعني أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم جاهزون تماما لأي شيء يوجه به النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يسأل أمير أو مأمور، يعني جاهز لهذه أو هذا رضي الله عنه. فقال بل مأمور، وهذا بعد غزوة تبوك، بعد غزوة تبوك أمر على الحجيج أبي بكر رضي الله عنه. ومر معنا الأحاديث الكثيرة التي تشير أن الخلافة إنما هي لأبي بكر، إنما هي لأبي بكر رضي الله عنه. فهذا الحديث لا علاقة له بأمر الخلافة، وليس فيه إشارة إلى أمر الخلافة من بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فضيلة لعلي، حيث ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، قال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهي منزلة علية ودرجة رفيعة. نعم.
قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
قال عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه. في هذا آية من آيات النبوة ومعجزة ظاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر أنه سيقع على يد من يعطيه الراية، والراية هي لواء الجيش، لواء الجيش، وأن هذا الذي سيعطى الراية سيكون الفتح على يديه. أخبر بأمر يقع فوقع طبق ما أخبر عليه الصلاة والسلام تماما، وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. قال لأعطين هذه الراية، يعني راية الجيش، رجلا يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، يعني يكون فتح خيبر على يديه. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه منقبة عظيمة وعلية ورفيعة أن يكون هذا الرجل موصوفا بهذه الصفة. ومن أجل هذه الصفة الصحابة كلهم كان يود كل واحد منهم أن يكون هو الذي يعطى الراية، من أجل هذه الكلمة وهذا الوصف العظيم. مع أن كما هو معلوم الله جل وعلا يحب كل مؤمن ومؤمنة بحسب إيمان الشخص، والرسول عليه الصلاة والسلام يحب كل مؤمن ومؤمنة بحسب إيمان الشخص. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن هنا في خاصية, هنا في خاصية لرجل هذه صفته, يفتح الله على يديه, يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها, انشغلوا تلك الليلة, انشغل الناس تلك الليلة من هذا الذي يفوز بهذا الشرف ويحظى بهذه المكرمة, من الذي سيعطى الراية. أخذوا يتحدثون بينهم في من هذا الذي سيعطى الراية, وشغل أذهانهم هذا الأمر. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني جاءوا إلى مجلس مبكرين, وكل يقترب من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال كلهم يرجو أن يعطاها. حتى جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ, ما أحببت الإمارة يعني أن أولى أميرا إلا يومئذ, من أجل هذا الوصف العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. الآن تسابقوا للمجلس ووصلوا مبكرين وكل واحد منهم يطمع, وأخذوا بالأسباب, أخذوا بالأسباب, جاءوا إلى مجلس مبكرين. فقال أين علي بن أبي طالب؟ وهذا فيه كما ذكر العلماء الإيمان بالقدر. الآن علي بن أبي طالب في أذهان الصحابة مستبعدين تماما أن يكون هو الذي يعطى الراية, لأنه يعرفون أنه عنده مرض في عينه, والراية تحتاج إلى شخص يعني بصر جيد ويتمكن, فكانوا مستبعدين تماما. وأصلا بسبب المرض ما جاء, فما كان في ذهنهم أصلا, ما كان في ذهنهم أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب, أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه. ما نوع الشكاية؟ قالوا كان كما جاءت في الروايات الأخرى كان به رمد. فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع, وجاء به يقوده, ما يرى الطريق من شدة الرمد الذي أصاب عينيه. والمسألة ماذا؟ إعطاء راية الجيش. وجاء به يقوده إلى المكان, يمسك بيده ما يرى بسبب الرمد الشديد الذي في عينيه. فكان علي هو الرجل الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الراية. فهذا الإيمان بالقدر, في الإيمان بالقدر, وأن الأمور كلها بتدبير الله سبحانه وتعالى. فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه, فأرسلوا إليه فأتي به. هذه يوضحها الرواية الأخرى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سلمة ابن الأكوع وجاء به يقوده بسبب شدة الرمد إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له, بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. دعا له أي الله, لأن الشفاء بيد الله, وهذا فيه التوحيد. الله كان من دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس مذهب البأس, اشفي أنت الشافي, فالشافي هو الله والشفاء بيد الله, والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شفاء لأحد. فبصق في عينيه ودعا الله أي أن يشفيه, فزال المرض الذي في عينيه الرمد. وليس هذا فقط, بل أخبر علي رضي الله عنه أنه بعد ذلك لم يصبه رمد إطلاقا ولا صداع بعد أن بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، لم يصبه بعدها لا رمد ولا صداع، أخبر علي بذلك. وأيضا في هذه الموقف جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ألا يصيبه حر ولا برد، ألا يصيبه حر ولا برد، فكان شأنه كذلك في الشتاء القارص الشديد ما يتأذى من البرودة، والحر الشديد ما يتأذى من الحرارة. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ألا يصيب لا حر ولا برد، ما يتأذى لا بحر ولا برد. معروف جو المدينة في الصيف حر شديد جدا، والبرد أيضا برد شديد. فأجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم دعوته لعلي رضي الله عنه وأرضاه. مما يذكر في هذا المقام أن مسيلمة الكذاب مدعي النبوة قالوا له مرة إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعلي وكان به رمد وبصق في عينيه فبرئت عينيه، نأتي لك بأرمد حتى تبصق في عينيه؟ فقال ائتوني بأرمد، فجاءوا له بشخص به رمد فبصق في عينيه فعمي، بصق في عينيه فعمي. وقصص من هذا القبيل كثيرة ذكروا يعني في التاريخ في أخباره، مثل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر فأصبحت ماؤها عذبة، ألا تفعل ذلك؟ فبصق في بئر فيها ماء فغار ماؤها. وكان يحدث أشياء ما من الدلائل على كذبه. لكن سبحان الله بعض من يعرف كذبه حمية يقبل ما عنده، حمية وعصبية وجاهلية يقبل ما عنده، أو في المنافسة بين القبائل وتفضيل بعض القبائل على بعض يبقى عصبية نصرة لقبيلته لا لشيء آخر، وأنهم يعتبرون هذه مفخرة لقبيلتهم، عندهم نبي من هذا الباب جهال، ويصدقونهم مع أنهم في قرارة أنفسهم يعرفون أنه كاذب، لكن يريدون شهرة يريدون سمعة من هذا القبيل. قال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، أعطاه الراية، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يريد التوجيه الآن ماذا يفعل، ما هي الأوامر، ما هي التوجيهات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك، امضي إليهم، تقدم على مهل بدون عجلة، ترفق على مهل برفق على رسلك. وهذا فيه أن الرفق مطلوب في الأمور كلها، حتى تنزل بساحتهم، يعني الأرض البراح القريبة من خيبر تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام أي إلى أن يوحدوا الله، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه، هذا هو الإسلام. قال ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، أي في الإسلام هناك حقوق إذا أسلموا تلزمهم أن ينتزموا بها، أخبرهم بذلك، ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم، حمر بإسكان الميم، والمراد بها النوق الحمراء وهي أنفس ما يملك العرب، والمقصود بحمر النعم أي خير لك من الدنيا وما فيها، لأن هذا أنفس ما يعتبرون من أملاك الدنيا. وهذا فيه فضل الدعوة، فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يهتدي على يد الرجل، أن يهتدي على يد الرجل شخصا فيدخل في دين الله. الآن حتى تتضح الصورة، لو كان شخصا ممن يحبون الإبل امتلك نوقا وكثرت عنده، أصبعت 10 20 100، كم فرحه بها وكم إعجابه بها وكم سروره بهذه النوق، وخاصة إذا كانت من الأنواع الجيدة الفاخرة الطيبة، تجد أنها تأسر قلبه وتأخذ نفسه. وكان العرب يعتنون بالإبل، يعتنون بها عناية عظيمة جدا، ولا شيء في عناية المرء بها، لكن هداية رجل واحد، هداية رجل واحد إلى دين الله خير من حمر النعم، خير من أطيب ما يكون في النوق، أفضل للإنسان وخير له. وهذا من الطرائق العظيمة في الحث على الدعوة إلى الله والترغيب فيها، وبيان فضل الدعاة، ففضل الدعاة إلى الله عز وجل، لأن من يشتغل بالدعوة، بعض الناس الله عز وجل مكرمه، يعني في مرة واحدة يدعو الناس فيفتح الله عليه فتحا عظيما، يسلم 10 20 30 بدعوته إلى الله عز وجل. هذه كم من النوق، كم من حمر النعم، كم من الخيرات التي حصلها في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل، فقال له: أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل: ما كان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها، فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب.
ثم أورد هذا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، من آل مروان. يقول الحافظ بن حجر: لم أعرفه، يعني الأخبار والروايات التي جاءت ما أفصحت من هو هذا الرجل الذي استعمل على المدينة في ذاك الوقت. قال: فدعا سهل بن سعد، هذا الذي أمر على المدينة واستعمل عليها، دعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، أمره أن يشتم عليا. سبحان الله، هذا الطلب في غاية الوقاحة والسفة والدناءة، كيف يطلب أن يشتم علي؟ كيف يطلب أن يشتم علي؟ وعلي رضي الله عنه في زمانه هو خير من على الأرض، لأن ترتيب الصحابة في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة، فهو أفضل الصحابة بعد الثلاثة، بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ففي زمانه هو خير من على الأرض. وانظر هذه الفتنة العمياء ما أشنعها، يعني خير من على الأرض يمتح الناس في أن يشتم، مع أن في الأرض رؤساء في الضلال، وإبليس أيضا موجود، ما قال له اشتم إبليس، ولا قال له اشتم فرعون، ولا قال يعني اشتم علي بن أبي طالب، أفضل من على الأرض، أفضل أهل زمانه في ذاك الوقت. لكن هذه والعياذ بالله عماية، عماية، والفتن عندما تنزل بالناس تسوء حالهم إلى انحطاط أسوأ ما يكون. علي بن أبي طالب وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات أن تترضى عنهم، من أعظم القربات أن تترضى عنهم، أن تقول رضي الله عنهم، هذه قربة، لأن الله عز وجل أخبر بذلك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذه من القرب. ولما ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار بأي شيء وصف الذين جاءوا بعدهم؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا يتعلق باللسان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا يتعلق بالقلب. فوصفهم الله بصفتين، سلامة القلب وسلامة اللسان. القلب ليس فيه إلا الصفاء والمحبة والنقاء، واللسان ليس فيه إلا الذكر الحسن والدعاء. أما أن يقول سب علي، هذه وقاحة، لا يسب علي ولا غيره من الصحابة، بل لا يسبهم إلا سفيه، لا يسبهم إلا من لم يعرف قدر الصحابة ولم يعرف مكانتهم. على أنه أيضا من يسب الصحابة رضي الله عنهم سبه يعود عليه، فهو في سبه للصحابة كأنما سب نفسه، لأن سبه يعود عليه. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم في كل مرة يسبهم ساب يأخذون من حسنات هذا الذي سبهم في كل مرة. ولهذا قيل لعائشة رضي الله عنها عن نفر يسبون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت؟ قالت إن الله عز وجل لما انقطع عنهم العمل، تقصد الصحابة، ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، لأن هذا الذي يسبهم يعطيهم من أجره، قالت انقطع عنهم العمل فما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، يعني هذا باب أجر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن بعض من يسبون الصحابة مفاليس في باب الأجور، ما معروفين بطاعات ولا عبادات ولا وأعمال، أيضا لوثت بالشرك بالله ومحبطات العمل. فمن كان مفلسا من الحسنات يركم عليه من سيئات من سبه ومن ذنوب من سبه، كما هو معروف في حديث ما تدرون من المفلس، تدرون من المفلس؟ قال له اشتم علي بن أبي طالب، فأبى سهل، أبى رضي الله عنه، فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب، ردها إليه مرة أخرى لكن بالكنية. فقال سهل ما كان لعلي، هو ظنها أبا تراب تنقيص، قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، هذا اسم حبيب لعلي. فتعجب هذا الأمير، قال ما كان لعلي أحب إلي من هذا الاسم، وإن كان ليفرح إذا دعي بها، إذا قيل يا أبو تراب يفرح. قال له أخبرني عن قصته، أخبرني عن قصتي لما سمي أبا تراب. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك، أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني. يعني انظر الأمور التي تكون في البيوت، هذه في الغالب ما يسلم منها، في الغالب ما يسلم منها، يعني حتى بيوت الأكابر وأهل الفضل تأتي مواقف أحيانا تكون فيها مغاضبة، وليس بغريب وجود شيء من ذلك، لأنه تختلف وجهات النظر عند أمور معينة، عند مسائل معينة، هذا يقول وهذه تقول، ثم يحصل شيء من المغاضبة بينه، هذا ليس بغريب. لكن الشأن في احتواء هذه المواقف وكيف تحل وما الطريق الأسلم. بعض الناس إذا بدأت المغاضبة ما يوقفها، إذا بدأت المغاضبة ما يوقفها، وبعضهم أبدا ما أصلا ما يتمكن أن يوقف الأمر، إن كان أحد غريب عنده يشده ويهدئه ويلينه ويسايسه، وإلا ما يملك، خلاص إذا انفلت بعض الناس انفلت. لكن انظر هذه درس، الآن درس عجيب جدا. علي رضي الله عنه لما حصل هذا الموقف خرج وذهب المسجد ونام هدوء، وتطفى هذه الغضبة التي وجدت، المسجد نام على التراب في المسجد، وهذا المسجد يعتبر حل الإنسان، يعني كثير من مشاكل الإنسان لو يفكر حلها في المسجد، إذا أصبحت أمور شديدة بين الزوجين بين الأصحاب بين وتوترت الأعصاب، هدئ أعصابك في بيت الله، اذهب إلى المسجد واجلس صلي حتى لو نمت ما في حرج. هذا الحديث يدل على جواز النوم في المسجد للحاجة، إذا كان الإنسان احتاج لا حرج، ينام يهدئ من ويصلي ويدعو الله عز وجل، ويفتح الله عليه من أبواب التيسير والتوفيق والبركة في حياته. انظر الآن علي في المسجد، يعني ذهب إلى المسجد فأكرمه الله بأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يبحث عنه، فيسوق لك الخير، الله يسوق لك الخير في بيت الله، ويسوق لك الحل في بيت الله. يعني قد تظن أن الحل بقوة عضلاتك وشدة لسانك، وليس هو كذلك، لكن في بيت الله الهدوء الطمأنينة سكون النفس. ولهذا بالمناسبة أنا أرشد إلى هذا، أنصح بهذا، إذا اشتدت الأمور سواء في موقف في الحياة الزوجية أو موقف مع بعض أو مشكلة معينة أرقت الإنسان، بيت الله عز وجل فيه السكينة، فيه السكينة، فيه الطمأنينة. إذا دخلت بيت الله وأنت على طهارة، صليت أو حتى جلست أو نمت، تنزاح عنك الهموم، تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، تطمئن نفسك، توفق أيضا، تهدى، يهديك الله عز وجل لحلول ما كنت تحسنها وأنت غضبان، فتهدى إلى حلول مناسبة، ترتسم على وجهك ابتسامة، تستطيع تتحدث بأسلوب جميل، تذهب عنك تلك الغضبة وذاك الانزعاج. فلماذا يفوت وهو حل من أيسر الحلول وأنفعها وأعظمها؟ فهذا درس حقيقة، درس عظيم جدا. فخرج علي ونام في المسجد، قال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي، القيلولة جعلها في المسجد، القيلولة جعلها في المسجد. القيلولة في البيت هذه لها قيمة عند المرأة، لو أنه مرة يعني أغضبته وجعل القيلولة في المسجد، تحسب المرات القادمة حساب، توازن له أموره حتى ما تخسر قيلولة عندها. فهذه سبحان الله أبواب عجيبة في حل المشكلات. قال فخرج فلم يقل عندي، يعني هي تحست بمسألة القيلولة وأهميتها في البيت، وأن ما قال عندي ذلك اليوم، قالت فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، ابحث عنه. وهذا من حرصه على أنسابه وعلى أصحابه وتفقده لهم وتتبعه لأمورهم، قال انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. ذهب علي رضي الله عنه المسجد ونام، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع نائم في المسجد، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، صار في جانبه رضي الله عنه تراب لأنه مال على التراب بدون رداء، فالتصق تراب في جسمه رضي الله عنه وأرضاه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه يمسح التراب عن جسد علي رضي الله عنه. انظر هذا اللطف وهذا الرفق وهذا الجمال في التعامل. ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. كم في هذا من المؤانسة والملاطفة. واشتق له النبي عليه الصلاة والسلام اسما أو لقبا من الحال التي هو عليها، من الحال التي هو عليها اشتق له لقبا، كان عليه تراب فمسح التراب قال قم أبا تراب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان على إثر ذلك إذا قيل له يا أبا تراب يفرح، لأن الذي لقبه بهذا اللقب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.